الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 68 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحب قبل أن أبدأ درسنا الجديد أن أتقدم برجائي إلى اللجنة الموقرة التي تعنى بشأن هذا المسجد ومساجد كثيرة أخرى في هذه البلدة دمشق، ولعل بعضا من أعضاء هذه اللجنة يوجدونه. أرجو أن يكملوا ويتمموا ما بدأوا به من رعاية هذا المسجد، فيتمموا مشروع التدفئة الذي بدأوه ولم يتمموا. هذه التدفئة لا تكفي، ومن أقل ما ينبغي تقديمه إكراما للوافدين إلى بيت الله من أجل تعلم دين الله، من أقل مظاهر الإكرام التي ينبغي أن تتوافر له أن يجد الدفء المناسب في الوقت المناسب. وما أظن أن المسألة من العسر بمكان، فأرجو أن تبلغ اللجنة هذا الرجاء. ولا أحب أن أتقدم بهذه التذكرة إلى جيران المسجد وأصحاب المحلات التي تحت هذا المسجد، فإنهم ينطبق عليهم فعلا المثل القائل: أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. أزهد الناس بالمسجد جيران المسجد، والذين يصفقون بالتجارة تحت المسجد هؤلاء التجار الذين يشتغلون بالدنيا تحت هذا المسجد هم أغرب الناس عن هذا المسجد وأبعدهم عنه وإن كانوا ملتصقين به. فأنا لا أحب لا بتصريح ولا بتلميح أن أذكرهم بشيء من الواجب، لعل عبرة الدهر هي التي تذكره من قريب أو من بعيد، بصفعة أو بلطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى. لكنني أتقدم بهذه التذكرة إلى اللجنة التي فعلا وقفت نفسها للعالة أكثر من مسجد في هذه البلد. لابد أن نتمم ما بدأنا وأن يجد الرجل الذي يريد أن يغشى هذا المسجد وأمثاله ما يجذبه إليه وما يرده عنه. نعود إلى باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الباب الذي بدأناه في درسنا الماضي. مررنا ببعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع، ثم شرحنا الحديث الأول في هذا الباب، وهو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملي. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. شرحنا هذا الحديث وأوضحنا معناه، وربما وقد قلنا إن بقيت تتمة في شرح هذا الحديث نحيلها أو نرجئها إلى هذا اليوم، ربما كانت هنالك تتمة وهي الوقوف عند قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون. هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن المقياس الذي يشرح لنا معنى الاعتدال في الطاعة. إذ رب قائل يسأل: ما حدود الاعتدال؟ متى يكون الإنسان معتدلا في طاعاته؟ ومتى يكون متجاوزا مبالغا؟ ومتى يكون مقصرا؟ الجواب أن المقياس يعود إلى كل إنسان حسب حاله. هذا المقياس الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتجاوز الطاعة التي يقبل عليها الإنسان حدود الطاقة، ولم يقل حدود الاستطاعة بل قال حدود الطاقة. وقد شرحت الفرق في الدرس الماضي بين الاستطاعة والطاقة، وقلت إن الإنسان يمارس الشيء باستطاعة إذا لم يكن يشعر بأي حرج ولا بأي تعب أو نصب، يقال عنه هو مستطيع. ولكن يقال إن فلانا مارس هذا العمل بطاقة، أي إنه بذل جهدا وبذل مشقة وتحمل نصبا ولكنه نجح في القيام بهذا العمل. هذا معنى الطاقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الإنسان طالما يجد نفسه يمارس الطاعة في حدود طاقته، وإن تحمل شيئا من الجهد وإن تحمل شيئا من العسر فلا بل، وهو مثابر إن شاء الله عز وجل. ولكن إذا أراد أن يبالغ فيحمل نفسه أكثر من طاقته، وقد يقول أحدنا كيف ذلك؟ بأن يرهق نفسه إرهاقا وبأن يحملها ما لا تطيق، أي يغامر ويعرض نفسه بذلك لبلاء، لعطب، لمرض. إذا عرض الإنسان نفسه لشيء من هذا فقد تجاوز حدود طاقته. إذا هذا هو المقياس الذي على أساسه يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود الإكثار أو الإقلال من الطاعة. فالإنسان مثلا الذي يكب ويكدح في النهار بدءا من 8 صباحا، هذا الإنسان بطبيعة الحال يحتاج إلى قدر معين من النوم حتى ينهض نشيطا فيمارس عمله الذي يأخذ عليه أجرا. فلو أن هذا الإنسان قال: أنا أريد أن أقوم الليل، فإن كان قيامه الليل يعني أن ينهض قبل الفجر بنصف ساعة أو بثلاثة أرباع الساعة مثلا، فهذا يدخل في حدود الاستطاعة أو الطاقة ولا إشكال في ذلك. ولكن إذا أراد أن يحمل نفسه عنة فيقوم مثلا قبل الفجر بساعتين
ولعله قد سهر الليل أيضا لضرورات عائلية أو نحوها، بحيث لم يتح له أن يركض إلا 3 أو 4 ساعات، فلا شك أن تعبه هذا سيكون على حساب عمله في الصباح، ولسوف يكون على حساب الجهد الذي يأخذ عليه أجرا. إذن هذا الإنسان دخل في المحذور الذي حذر عنه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هنالك فائدة تقربني إلى الله من قيام في الليل للصلاة إذا كان قيامي هذا يجعلني في النهار كسولا غير قادر على القيام بما يجب علي من العمل تجاه أهل وتجاه أسرتي، وإذا كان سهري بالليل يجعل عيني مليئة بالرقاد في النهار، فما أتقن العمل الذي أنا مكلف به. إذن فإن قيامي بالليل يبعدني من الله ولا يقربني، ذلك لأنه أثر على بنيتي الجسدية، ومن ثم فقد أثر على عملي الذي أتقاضى عليه أجرا. ورسول الله يقول إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. هذا مظهر من مظاهر الثمرة من ثمرات هذا المقياس. الإنسان الذي يتوضأ بالماء البارد طالما هو مستطيع أو مطيق لا مانع ولا ضرر، وهو مأجور إن شاء الله. وقد قال رسول الله لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نسبه، وقد شرحنا هذا الكلام. لكن إذا علمت أن استعمالك للماء البارد في الليلة الباردة القارصة يورثك مرضا أو غلب على ذنبك ذلك، فإن هذا الأمر دخل تحت المحذور الذي حذر عنه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان استعمالي لهذا الماء البارد جدا في الليلة الباردة جدا من شأنه يقينا أو غالبا أن يزجني في مرض، فأنا أعرض نفسي لماذا؟ لعقب أو لمرض جسدي ولتقصير في ديني. فأنا عندما أقع في هذا المرض أقصر في أمر ديني، أقصر في كثير ربما من الواجبات، وبمقدار ما يكون جسم الإنسان سليما بمقدار ما يتاح له أن يؤدي حقوق الله سليمة أيضا. إذا لو أن هذا الإنسان غامر وتوضأ بهذا الماء البارد فإنه قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أضر بدينه قبل أن يضر بجسمه وبدنياه. لو أن إنسانا أراد كانت له أسرة وزوجة وأولاد وسمع الداعي إلى الصدقة فتحمس ورأى تيارا من الكرم يجتاح نفسه فأراد أن يتصدق وأن يعني يخرج من كل ماله، هذا عمل عظيم، أراد أن يخرج من كل ماله. هذا العمل إذا وضعناه في ميزان قول رسول الله عليكم بما تطيقون ماله، هل هذا جائزا أم غير جائز؟ لا غير جائز. أنت لو كنت مسؤولا عن نفسك فقط لكان هذا جائزا، بأنك تتوكل على الله في حق نفسك، وهذا من دلائل قوة إيمانك فلا بد. لكن في علاقتك أسرة، زوجة، أولاد، لك أن تتوكل على الله فتفعل هذا الفعل في حق نفسك، ولكن ليس لك أن تتوكل على الله نيابة عن زوجتك، نيابة عن أولادك وبناتك، فتنفذ يدك من كل مال، هذا خروج عن حدود الطاقة وتجاوز إلى ما قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله لكعب بن مالك الذي كان واحدا من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، عندما أنزل الله على رسوله آية تعلن عن توبة الله عليه فرح فرحا شديدا، وعاهد الله عز وجل على أن يخرج من كل ماله صدقة، وأنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: بل أبق عليك بعد مالك فهو خير لك، ذلك خير لك في دينك. والمهم أن نعلم المقياس، المقياس الذي يقوله رسول الله: أداء الواجبات لا أشكال في أنه حتم على كل إنسان، السنن الراتبة لا إشكال أيضا في ذلك، ما زاد على هذه السنن الراتبة المؤكدة انظر إلى طاقتك، انظر إلى استطاعتك، فإن رأيت نفسك نشيطا تمارس وتقرب إلى الله، وإن رأيت نفسك كسولا أيضا مارس وتقرب إلى الله وحمل نفسك شيئا من الجهد، ولكن إن رأيت الأمر وصل أو كاد أن يصل إلى السقف، والسقف كما قلنا أن ينتج عن الجهد الذي ستبذله عطب في جسمك، مرض في كيانك، نقص في استطاعتك القيام بالفروض والواجبات الأهم، هذا هو السقف، وأنت مطلع على نفسك تعلم حالك، والأمثلة التي ضربتها خير مقياس على ما نقول. والحسن البصري رضي الله عنه كان يقول: النفس كالمطية فأصلح مطيتك توصلك إلى ربك. ما معنى هذا؟ المطية الدابة التي تركبها، إن أنت حملتها مغرما ولم تقدم لها مغنما من الطعام والشراب والراحة لم تصل، وذلك النفس. هكذا يقول الحسن البصري سيد الزاهدين رضي الله تعالى عنه. ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أتقرب إلى الله برقابي كما أتقرب إليه بقيامي للصلاة في جوف الليل. والكلام واضح، عندما أجد نفسي تعبا وقيامي إلى الصلاة أو العبادة سيورثني كسلا طوال النهار، فالتقرب إلى الله يقتضيني أن أقوم فأتمدد في فراشي، أقوم سآخذ قسطا من الراحة لنفسي حتى أنهض وأنا قويا جلد. إذا نومك هذا قربة تتقرب به إلى الله، لأنك قصدت بهذا النوم القوة، والقوة رأس مال الطاعة. وقد جاء أعرابي إلى رسول الله فدخل الإسلام، ثم غاب عنه عاما كاملا ورجع فلم يعرف رسول الله، تغير عليه. ولما عرفه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي أودى بك إلى هذه الحال؟ متغير جدا. فقال له الأعرابي: إنني لم أطعم من بعدك طعاما في نهار قط. أي تزهدا وشغفا وابتعادا عن الدنيا. في النهار لم يذق في يوم من الأيام بعد أن دخل الإسلام طعاما جيدا قط. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الذي أمرك بأن تقتل نفسك؟ يعني أفتظن أنك تتقرب بهذا إلى الله؟ قال: همرة. من الذي أمرك أن تقتل نفسك؟ هذا ليس قتل، ولم يأمر الله عز وجل بشيء من هذا. هذا الكلام واضح معنى المقياس فيه. إذا كنت أريد أن أفطم نفسي عن الطعام والشراب بحيث أربيها، فنعم العمل، أربيها لتزداد سعيا على صراط الله ولتزداد نشاطا في القيام بأوامر الله. وهذه التربية لا تكون إلا بحدود وبمقاييس وضمن خطة. وأما إن أردت أن أفطم فمي عن مباحاته من أجل أن أحارب هذا الكيان الجسدي فأجعله يبذل ويضعف ويضعف، فأنا في هذا أبتعد عن الله ولا أتقرب إليه. وهكذا قال له رسول الله، قال لذلك الأعرابي. إذن المقياس واضح أيها الأخوة، ولا إشكال في الأمر إطلاقا. كل منا يعرف مقياسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه إذا قام من الليل فصلى فشعر بالنعاس عاد إلى مضجعه فرقد. كان هذا من هدي رسول الله، وما أكثر ما كان يقوم فيصلي ثم يعود فينام لأنه شعر بالنعاس. وكان يحذر رسول الله أصحابه، يحذر الواحد منهم من أن يقوم فيصلي الليل وهو نعسان، وأن يحذره من أن يفعل ذلك، ويقول له لعله يقرأ أو يسبح الله فيسد نفسه لأنه لا يعلم ماذا يقول، يهدو يخلق في قراءة القرآن. ما أظن أن هنالك داعية إلى كلام وراء هذا الكلام في بيان هذا المقياس. وقد قلت من قبل إن هنالك قاعدة هي محل اتفاق عند علماء الشريعة قاطبة: لا يجوز أن يتقرب إلى الله بالمشاق لذاته، وإنما يتقرب إلى الله بطاعة، هذه الطاعة تستدعي تحمل مشقة. يكتب لك الله الثواب على الطاعة أصالة، ويكتب لك الله ثم بعد ذلك الثواب على المشقة التي استدعتها الطاعة تبعا. هذا أمر ثالث. وأعود فأقول: نحن مقياسنا في هذا كتاب الله وسنة رسول الله وهديه عليه الصلاة والسلام وتعاليمه لنا. فإذا رأيت ما يخالف هذا الهدي من كتاب الله وسنة رسول الله، إذا رأيت ما يخالف ذلك من روايات نقلت عن بعض الإسرائيليين، بعض الإسرائيليات، فأيهما المرجع والمعتمد؟ اطرح الاسرائيليات وراء ظهرك وخذ بكتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطون الاسرائيليات مليئة باخبار فلان اللي عذب نفسه وفلان اللي بطر ايده وفلان مدرس مساوى بحاله. واذا هذول رسل هذول حجج علي هؤلاء اعمالهم هي التي تحاكم الى هدي الله وسنة رسول الله، لا كتاب الله وسنة رسول الله يحاكمان الى اعمال الاسرائيليين. وايا كان المصدر وايا كان المرجع ما منا الا من رد ورد عليه. والا فلماذا كان رسول الله يحذر من ارتكب فاحشه يحذره من الاعتراف؟ علمنا المصطفى عليه الصلاه والسلام اذا ارتكب احدنا ما يستلزم حدا حق من حقوق الله اللهم لا من حقوق العباد، ارتكب فاحشه او نحو ذلك، الرسول قال ما اوصى وقال ما امر ان يستر هذا الانسان نفسه وان يجعل كفاره معصيته توبه بينه وبين الله. كان ممكن ان يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ويحمس ويحبب ان يذهب هذا الانسان الى قاض من القضاة فيقول له تعالى اقم علي الحد لان نفسي الاماره بالسوء تحتاج الى تهذيب والى تربيه. نعم، كيف؟ هل هذا هدي رسول الله؟ ابدا، نقيض ذلك هدي الرسول. بل ان الانسان لو فعل ذلك يكون مخالفا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما جاءه ماعز رضي الله عنه ليعترف اشاح رسول الله عنه بوجهه، جاءه من الناحيه الاخرى اشاح عنه بوجهه، قال له الثالثه قال له ابيك جنود كلام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني امضي اسكت لا تقل هذا الكلام، لقد سترك الله، فلماذا تريد ان تفضح نفسك؟ ولكن الرجل اصر واصر واصر الا ان يعترف اعترافا لا يدع مجالا لتأييد. فاضطر المصطفى عليه الصلاه والسلام ان يقيم الحد عليه. انظروا الى هدي رسول الله هذا وانظروا الى عمل مثلا انسانا. نعم، مد يده الى مال بدون حق او صفع انسانا بدون موجب، جاء واراد ان يكون قاضيا في حق يده فامسك بالسكين وبتر يده او اصبعه. اترون ان هذا الانسان تقرب الى الله ام مارس حمقا باسم الدين والاسلام؟ الاحمق. نعم، كان يغنيه عن هذا ان يتوب الى الله عز وجل ويستغفره. واذا كان بينه وبين الاخرين حقوق ان يذهب اليه ويقول له اعف عني وسامحني وانتهى الامر. بعد هذا ننتقل الى الحديث الذي يلي. عن انس رضي الله عنه قال جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها رأوا عبادة رسول الله قليلا وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ذكر شراح الحديث أو كثيرا من شراح الحديث أن هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هم سيدنا علي رضي الله عنه، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وعثمان بن مضعف، الذين جاءوا يتسمعون الأخبار المتعلقة بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومداها قوتها كثرتها. فلما أجيبوا عما سألوا كأنهم رأوا أن عبادة رسول الله قليلة، كانوا يتوقعون منه عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثر عبادة مما سمعوا، لكنهم عادوا فاعتذروا فيما بينهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتذروا عنه وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو حتى لو لم يؤدي إلا الواجبات منطقي، لأنه لا يخشى على نفسه عذابا ولا داعي إلى أن يحسب حسابا للمخاوف التي نخافها على أنفسنا، لكن نحن الذين نحتاج إلى مزيد من الطاعات والقربات. ثم قالوا الكلام الذي سمعنا: أول ما ينبغي أن نلاحظه مما صح عن رسول الله أن تكون الطاعة والعبادة مقابل الخوف من سخط الله وعقابه، هذا غلط، وهو غلط وقع فيه هؤلاء الثلاثة عندما قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلماذا يكثر من الطاعات؟ إذا فهم هؤلاء أن سبب الطاعة عدم التأكد من المبيع، سبب الإكثار من القربات والطاعات الخوف من عقاب الله عز وجل. هكذا فهم، فمن كان شديد الخوف من أن الله سيعاقبه ينبغي أن تكون طاعاته كثيرة جدا، ومن كان مطمئن البال مثلا كالرسل والأنبياء ونحوهم إلى أنه من المغفور له مثل المبشرين بالجنة مثلا، إلى أنه من المغفور له، فلا عليه أن يقتصر على الواجبات والفرائض، ولا داعي إلى أن يزيد لأنه لا يحتاج إلى ذلك، لأن الله قد غفر له لأنه رسول أو نبي، أو لأنه من المبشرين بالجنة، أو لأنه يرى من نفسه الاستقامة على الرشد وعدم الانحراف إلى شيء من الموبقات والمعاصي. هذا التصور وهم وخطأ كبير، صححه رسول الله أكثر من مرة. السبب الذي يقتضيني أن أستكثر من طاعة الله عز وجل والسير في طريق مرضاته هو أولا أنني عبد ومملوك لله، فينبغي أن يتراءى في سلوكي معنى عبوديتي لله عز وجل. هذا اول سبب للطاعات والقربات. انظر الى مرآة ذاتي فاعلم بيقين انني عبد مملوك لهذا الاله المالك الاوحد في الكون. اذا كنت عبدا له مملوكا له ينبغي ان اكون دائما مستبغا بمنتهى العبودية له. ولا يكون الانسان مستبغا بمعنى العبودية لله الا من خلال طاعة الله، الا من خلال الاكثار من القربات التي ترضي الله. هذا هو السبب الاول. السبب الثاني الشكر. الشكر، انا بعد ان عرفت نفسي عبدا اعود فاتامل في هويتي وذاتي مره اخرى فاجد نفسي غريقا في بحار لا نهايه لها من الآلاء والنعم والإكرام والرعاية والحماية الربانية، وأجد مظاهر هذه النعم من فرقي إلى قدمي في داخل كياني وظاهري، وأجد مظاهر هذه النعم تفوت بي من حولي من الأقطار كلها، فالأرض التي أمشي عليها مظهر لإكرام الله، وما أكثر صور ذلك، والهواء الذي يطيف بي مظهر لرعاية الله لي، والسماء التي تظلني بكواكبها وأنظمتها مظهر آخر لفضل الله عز وجل علي، وما يشيع في الكون من نبات ورزق وخير وماء وأنعام وألبان إلى ما لا نهاية، كل ذلك مظاهر بفضل الله علي. بل أمر فأجدني الإنسان المخلوق المدلل على الله عز وجل. هذه النعم التي أراها من أين تأتيني؟ من هذا الخالق. ما الذي ينبغي أن أفعله تجاه هذه النعم؟ الشكر. يجب ان اشكر الله عز وجل. والعبد اذا كان غريق آلاء سيده فلم يشكره فهو لئيم، بل هو مثال مؤمن، ما في شك في هذا ابدا. هذا هو السبب الثاني للطاعه. فإذا كان بعد ذلك الخوف من العقاب واردا أو غير وارد فهذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر. حتى لو فرضنا أن الله خاطبني، هذا ممكن عقلا، بملء كياني وقال لي لقد غفرت لك كل ذنوبك وأنا أعدك أن تكون دخيل رحمتي يوم القيامة، هل هذا يقتضيني أن أخرج في صباح اليوم الثاني فأعانق المحرمات كلها لأنني أخذت براءة من الله من عذابه؟ وهل تتصور نعما شرا من هذا النعم؟ بل مقتضى هذه البشارة لو فرضنا أن إنسانا مثلي تلقاها، مقتضى ذلك أن أضاعف من طاعتي له وأن أضاعف من إقبالي إليه، لأنني أمام نعمة جديدة وغريبة أخرى قد أنيقت بعنقي، فينبغي أن أزداد طاعة له وأزداد عبودية وتقربا إليه. إذن الربط بين كثرة الطاعات والخوف من عقاب الله غير وارد، وإنما كثرة الطاعات ينبغي أن تكون بسبب أنك عبد لله، فينبغي أن تلبي أوامره. ثم بسبب أن الله متفضل عليك فينبغي أن تكون شكورا له. وعندما قال سيدنا بلال، وقد ذكرنا هذا الحديث من قبل، يوما دخل على رسول الله فرآه يصلي وقد ورمت قدماه من كثرة الصلاة، قال له: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لماذا تكثر من هذه الطاعة؟ بماذا أجابه رسول الله؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ غفر الله لي، إذا مقابل مغفرته لي ماذا ينبغي أن يكون حالي؟ الشكر. والشكر كيف يكون؟ لا بأن أسند ظهري إلى جدر المحرمات وأستغرق في الموبقات وأقول الحمد لله الشكر لله، هذا إنسان دجال على الله عز وجل. إنما الشكر هو أن أنهض إلى مزيد من الطاعات والقربات التي أمرني بها الله سبحانه وتعالى. نعم، الإنسان في أول مراحل سعيه إلى الله يرى نفسه حاملا أوزارا كثيرة ومرتكب الموبقات، وهو في أول تعرفه واصطلاحه مع الله يسعى إلى الطاعات بدافع الخوف، فعلا بدافع الخوف من عقاب الله، شيء طبيعي بهذه المرحلة، لأنه يريد أن يتخلص من سيئاته. كيف يتخلص منها؟ في الحسنات. والرسول يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها. لكن إذا مارس سعيه هذا وثبت وثبت وخف على يعني ظهره حمل الآثام وآثارها، هل يتراجع عن الطاعات؟ لأنه يرجع بيقول لحاله: خلاص المعاصي كانت كذا معصية والطاعات كذا طاعة، أتوا بعض من البعض ومش الحال، نرجع بقى من خطه. لا والله، عندما يذوق هذا الإنسان لذة القرب من الله يزداد طاعة. فإن قال له زميله أو صديقه: لماذا تكثر من الطاعة؟ كنت من أمس تخاف من أوزارك واليوم تخاف من ماذا؟ يقول له: اليوم أخاف أن أكون لئيما في حق مولاي وخالقي، اليوم أسير على صراطه بدافع من الحب والتعظيم، بالأمس كنت أسير على صراطه بدافع من خوف ذنوبي، لكن الآن ازداد القرب من الله وازداد التلاحم بين العبد وربه، فأنا أستنشق عبير السعادة من خلال عبادتي له، حتى ولو لم أكن خائفا من العذاب والمقت. لذلك قال رسول الله عن سيدنا صهيب الرومي: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. نعم العبد صهيب حتى لو لم يخف من الله عذابه ومقته بسبب ذنوبه أيضا لم يعصيه. لماذا لم يعصيه؟ حبا لله، تعظيما لله، شعورا بواجب شكر نعم الله عز وجل. إذا هذا التصور صححه المصطفى عليه الصلاة والسلام في الكلام الذي ساقه من بعد. دخل المصطفى عليه الصلاة والسلام وسمع ما قال. ماذا قال؟ واحد عاهد نفسه أن يقوم الليل ولا ينام، الثاني عاهد نفسه أن يصوم الظهر ولا يفطر، والثالث عاهد نفسه أن لا يقرب النساء ولا يفطر. بدأ المصطفى انظر إلى الأسلوب، بدأ المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل أن يأمر لهم عرفهم على ذاته، عرفهم على ذاته اللي قالوا عنه أن النبي ليش لحتى يأمر الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أنا والله إني أخشاكم لله سبحانه وتعالى وأتقاكم. هنا أما بين يدي هذه التربية اقتضت الحكمة أن ينوه رسول الله بفضله على كل الآخرين، وليس هذا مدحا للنفس وإنما هو أسلوب لا بد منه بين يدي الكلام الثاني. إنني أخشاكم لله، إذا كنتم استدللتم من قلة طاعتي فيما تتصورون على أنني لا أخاف الله، لأن ما في داعي أني أخاف، أنتم مخطئون. أنا أخشاكم جميعا لله، وأنا أكثركم تقوى لله عز وجل. فإذا كنتم تتصورون أن طاعاتي المحزمة فيما تتصورون أنها قليلة دليل على أن ما في داعي أن أخاف الله وأتقيه، فأنتم لاهمون. ليس على وجه الأرض إنسان أكثر خشية لله من رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا؟ غفر له، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما موجب الخشية بعد هذا؟ أو ما موجب التقوى؟ قلنا وأعيد مرة أخرى، كلما تقرب العبد إلى الله أكثر كلما فاض قلبه بجلال ربوبية الله أكثر. العبد كلما تقرب إلى الله كلما امتلأ قلب هذا الإنسان بعظمة الله، وإذا امتلأ القلب بعظمة الله عز وجل فاض على النفس كلها شعور أخاف بالخشية من الله. من قال إن الخشية هي فرع التهديد بالعذاب؟ لا، الخشية هي ثمرة التعظيم والإجلال. فمن عرف معنى ربوبية الله ومن عرف معنى قدرة الله، والله يقول ما قدر الله حق قدره، هذا الإنسان جديرا به أن يهيب تعظيما لله ووجله حتى لو أن الله أدخله جنته. ومن هنا كان الأنبياء والرسل أكثر خشية من غيره وأكثر تقوى أيضا من غيره، ولكن هذه الخشية والتقوى لا تدفع أو لا ينبغي أن تدفع صاحبها إلى ما وراء خط الاعتدال في الطاعات والفروض. الخشية مهما اشتدت ينبغي أن تدفعك إلى سير ضمن خط الاعتدال، وخط الاعتدال هذا هو الذي أنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الوقت قد أدركنا، والحديث عن خط الاعتدال هذا حديث طويل، لذلك نقف عند هذا الحد ونعد أن نكمل كلامنا هذا إن أحيانا الله في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين.